بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام وآداب العيد. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وفي البداءة مع هذه المقدمة حول بعض سنن العيد أو آدابه. والعيد عيدنا نحن المسلمين عيد نعمة ورحمة وشكر لله عز وجل وفرح وسرور. وعيدنا ثلاثة أعياد، وأعيادنا ثلاثة: عيد الفطر، وعيد الأضحى، ويوم الجمعة. وهذه الأعياد تجمع بين العبادة والفرح، وأيضا بين صلة الأرحام وعمل الخير. ولذلك يأتي عيد الفطر بعد صيام شهر كامل وقيام ليل وصدقات وعمل صالح، ويأتي عيد الحج بعد العشر الأول من الأولى من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، وما فيها من عبادات وطاعات وعمل صالح وصيام عرفة وما فيه من الحج وأعمال الحج. فالعيد عندنا يأتي مع مصاحبا لركنين من أركان الإسلام: الصيام والحج. وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى هذه الأعياد، كما في حديث أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بهذا، لأن يومي الفطر والنحر بتشريع الله وباختياره لخلقه، ولأنهما يعقبان ركنين عظيمين من أركان الإسلام، وهما الحج والصيام، بخلاف غيرها من الأعياد أو التي تسمى بالأعياد تكون من اختراعات البشر أو من ابتداعهم، ليس لها بالطاعات أو التشريع أي أثر أو تمسك. والعيد له سنن وآداب، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى. ويتميز عيد الأضحى ببعض الأشياء عن عيد الفطر. فمن سنن العيد وآدابه التجمل في العيد، أن يلبس الإنسان أحسن ما عنده عندما ينطلق للصلاة وينطلق في هذا اليوم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، يعني اشتر هذه، تجمل بها للعيد والوفود، تجمل بها للعيد والوفود، أي زين بها عندما يأتيك الناس الوفود للدعوة للدين، وأيضا تجمل بها كذلك أيضا للعيد، أي تزين بها للعيد. فهكذا ظن عمر بهذا اللبس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك، يعني لا يجوز لبسها لكن تباع، لأنه الذي أتى به عمر كان من الحرير، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه اللبس، ولكن لم ينكر عليه التجمل لهذا اليوم. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قول عمر بالتجمل، أما قال له: ابتع هذه، يعني اشتر هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو التجمل ليوم العيد. لكن الإشكال كان في نوع اللبس، كان مما لا يجوز أن يلبس الرجل لأنه من الحرير. وقال وعن ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين، أي أجمل ثيابه. وقال ابن القيم: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في هذا اليوم، في يوم العيد وفي يوم الجمعة، لصلاة العيد لصلاة الجمعة. وأيضا الأدب الثاني من آداب العيد الاغتسال في هذا اليوم، وهو الغسل قبل العيد وقبل الخروج للصلاة، كما عن ورد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وقال سعيد بن المسيب أو المسيب: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. سنة الفطر أي سنة عيد الفطر ثلاث. وقال ابن قدامة: يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال علقمة وعروة وعطاء النخعي والشعبي وقتاده وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر، أي كل هؤلاء قالوا بالاغتسال يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، وذلك لأنه تجتمع فيه الناس، فينبغي أن تخرج من الإنسان الرائحة الطيبة من ثيابه ومن بدنه، ولا يؤذي الملائكة والمصلين برائحة كريهة. وهذه السنة، سنة الاغتسال، تشترك فيها الأعياد الثلاثة: عيد الفطر وعيد الحج ويوم الجمعة. فالغسل لهذه الأيام الثلاثة سنة مشتركة، وكذلك لبس أحسن الثياب أيضا هي سنة مشتركة للأعياد الثلاثة. والأدب الثالث أو السنة الثالثة من سنن العيد الخروج إلى المصلى، فإن الصلاة في المصلى هو الأفضل، والصلاة في المصلى هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ولم يكن يصلي في مسجده، مع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة. فعلم أن الصلاة في المصلى في الصحراء أو الأرض المكشوفة مصلى هو السنة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. وهكذا السنة الذهاب إلى المصلى، فمن تيسر له أن يذهب إلى المصلى كان هو الأفضل، وهو السنة وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تهجر المصليات. أما من لم يتيسر له أو لم يستطع أن يذهب إلى المصلى فليصلي في مسجد جامع. وإنما قال أهل العلم إنما سنة الصلاة في المصلى لحكمة، وهي أن يتجمع أكبر عدد من الناس ومن المسلمين في مكان واحد ليذكروا الله وليكبروا، وليجتمع الناس في مكان واحد كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتفرق الناس كثيرا في المساجد، إنما كلما اجتمعوا في المصلى أو في مساجد أقل كان ذلك هو الصواب وهو السنة. الأدب الرابع أو السنة الرابعة الذهاب والإياب إلى المصلى من طريقين مختلفين، كما في حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وقال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع في آخر. والحكمة من ذلك قالوا: حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم على يعني أهل الطريقين، فينال الناس من سلامه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من طريق وهؤلاء من طريق. وقيل: ليقضي حوائج الناس في هذا الطريق وفي هذا الطريق. وقيل: الحكمة من مخالفة الطريق لتظهر شعائر الإسلام في الطرقات يوم العيد، يعني أنهم ذاهبون إلى الصلاة وعائدون من الصلاة وهم يذكرون الله فيذهبون من طريق، فلا شك أن الناس لن تذهب جميعا من طريق واحد، فسيذهب بعضهم من هذا الطريق وبعضهم من ذاك، وسيعكسون الأمر عند العودة. أيضا من السنن سنن العيد التكبير، التكبير في العيدين خاصة عند الذهاب إلى المصلى يشرع التكبير إلى أن يجلس وهو يكبر ويذكر الله، إلى أن يأتي الخطيب يشرع في الصلاة فيتوقف. والتكبير في عيد الأضحى مستمر في أيام التشريق وفي يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، لأنها أيام أكل وذكر وشكر لله. والتكبير يكون في كل وقت، ليس فقط بعد الصلاة، وأنت في السيارة وأنت ذاهب إلى العمل أو إلى البيت أو إلى السوق أو إلى المسجد وأنت عائد من المسجد، هذا هو المراد بالتكبير في كل وقت. يكبر المصلي ويكبر الناس في كل الأوقات في هذه الأيام، وكذلك في العيدين، في عيد الأضحى وكذلك التكبير، وعندما تخرج من البيت إلى المصلى تكبر وتذكر الله، وأنت تجلس في المصلى كذلك تكبر إلى أن تبدأ الصلاة تتوقف. والسنة في صلاة عيد الأضحى أن يخرج المسلم صائما لا يأكل شيئا إن كان عنده أضحية، ليعود أول ما يأكل من أضحيته، وهذا عكس عيد الفطر عيد الفطر السنة أن لا تخرج صائما، بل تأكل شيئا أو تمرات تأكلهن وترا. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته، يعني من أضحيته. فمن تيسر له تطبيق هذه السنة حبذا أنه لو طبقها، أن يأكل من أضحيته أول ما يعود من الصلاة، صلاة العيد، فيأكل منها اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تيسر له ذلك. إذا لم يتيسر له فلا حرج، لكن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كله خير وبركة. وأيضا من آداب صلاة العيد أو من سنن العيد أنه لا صلاة قبل صلاة العيد، بمعنى أنه من ذهب إلى المصلى لا يصلي قبل العيد شيئا، يجلس وينتظر صلاة العيد ويكبر إلى أن يأتي الخطيب. أما إن كان المصلي سيصلي في مسجد جامع فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذه الصلاة ليست للعيد إنما لتحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فمن ذهب لصلاة العيد في مسجد جامع يصلي ركعتين وهما تحية المسجد. أما من صلى في المصلى فلا يصلي شيئا قبل العيد، يذهب ويقعد ويكبر ويذكر الله إلى أن يبدأ الإمام في الصلاة يتوقف عن التكبير. أما بعد العودة من المصلى فهناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عاد صلى في بيته ركعتين، وهي سنة عزيزة قل من يعرفها. فإذا تيسر للمصلي إذا عاد من صلاة العيد صلى في بيته ركعتين فهذا حسن وعمل يعني طيب. أيضا كذلك نوصيكم بعدم ترك صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها بل أمر بها، حتى قالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج ذوات الخدور. ذوات الخدور يعني البنات البكر اللاتي لم يكن يخرجن، كنا نؤمر أن نخرج ذوات الخدور حتى الحيض يشهدن الخير، يعني ليس عليها صلاة لأجل العذر، لكنها تحضر لتستمع إلى الخطبة والخير. أما حتى اشتكت إحداهن قالت: يا رسول الله إن إحدانا لا جلباب لها، يعني كيف تذهب ما عندها عباء ما عندها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. فلا تتركوا صلاة العيد، لا تتكاسلوا، حتى أن بعض أهل العلم قال هي واجبة وجوب عين على كل مصلي، يعني مثل الصلوات الخمس، وقال بعضهم سنة مؤكدة، فحافظوا عليها وخذوا أبناءكم وأزواجكم وأولادكم ليتعلموا هذه السنة، ولا تهجروها، فيها خير كثير، فيها ذكر، فيها سماع للخير والصلاة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عودة مجددة لكم مستمعين الأكارم في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت أستمع لكم في أيضا وفي ذات الوقت يعني أستغفر الله وأدعو في هذا اليوم الفضيل، هل فيه شيء؟ أو يقول التفرغ للدعاء هو الأفضل.
الاستماع البرنامج في هذا اليوم خير، لأنه طلب علم، وطلب العلم ذكر وخير، وهذا مطلوب من الإنسان المسلم أن يتفرغ للعلم ولطلب العلم الشرعي الذي هو طريق الجنة. أما الدعاء والتفرغ للدعاء هذا خاص بالحجاج، خاصة في يوم عرفة، بمعنى الجلوس للدعاء والذكر بالدرجة الأولى، خاص بالدعاء والحجاج، وعليهم أن يجتهدوا في الدعاء في هذا اليوم، عليهم أن يجتهدوا للدعاء ولذكر الله سبحانه وتعالى. أما التجمع للدعاء في يوم عرفة لغير الحجاج أو للحجاج لا دليل عليه، لأن الدعاء منفردا، لكن لا مانع من الدعاء لغير الحاج، بمعنى أنه يدعو، هو لأنه صائم فيدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يدعو لوحده منفردا في بيته أو في المكان الذي هو فيه، يدعو الله سبحانه وتعالى لنفسه أو لمن يحب أو لمن يعز من أهله وأرحامه وأصدقائه، فيدعو لهم ويتوسل إلى الله الخير في هذا اليوم. فسماعك للبرنامج خير، طلب علم تتفرغ له وتستفيد إن شاء الله وتتعلم وتتفقه في الدين، أن تيسر معه ذكر أو دعاء لا مانع، ولكن الإنصات له والتفرغ له خير وأفضل لأجل طلب العلم مع الدعاء أن تيسر وقت آخر أو قبله أو بعده، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد. أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
أفضل الله
منا ومنكم. آمين آمين جزاك الله.
عندي سؤالين يا طويل العمر الشيخ. السؤال الأول، أنا وأخواني ساكنين في بيت الوالد، وكل واحد عنده تقريبا ملحق، ولكن كلنا في بيت واحد، فهل يجب علينا الأضحية أو تكفي أضحية الوالد البيت
إن شاء الله؟
بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للدعاء، هل يفضل للشيخ الدعاء من الأدعية المكتوبة المقروءة أو الاسترسال في الدعاء مع الله؟
إن شاء الله.
يعطيكم العافية.
جزاك الله خير. الله يعافيك محمد. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال أبو محمد، فالشيخ يقول أنا وأخواني نسكن في بيت الوالد، كل واحد عنده ملحق خاص به، فيقول هل تكفي أضحية الوالد عن الجميع أم كل واحد يجب عليه أن يضحي عنه وعن عائلته؟
نعم، الآن وقد استقل كل واحد منكم بزوجه وعياله والملحق الذي فيه، فكل واحد عليه أضحية عن نفسه وزوجه وعياله، لأنها صارت بيوت مختلفة متنوعة، فأسر مع نفقتها، مع سكنها، مع ذريتها، فكل واحد منكم عليه أضحية. إذا استطاع يضحي عن نفسه وعن زوجه وعياله، إذا كان يملك ثمن الأضحية فهذا خير، فلا يترك الأضحية. أما من عجز عنها ولا يملك ثمنها ولا يستطيع أن يضحي، فحينئذ إذا ضحى الوالد لا مانع أن ينوي بالأجر عن نفسه وعياله، عمن لم يضحي يعني من عياله أو من عجز من عياله، لأن الاشتراك في الثواب بابه أوسع، الاشتراك في الفضل بابه أوسع من الاشتراك في شريعة الأضحية أو حكم الأضحية. فمن حيث حكم الأضحية، طالما استقلت الأسر وانفردت بنفقتها وبيوتاتها، فكل واحد منكم عليه أضحية عن نفسه وعياله، ومن عجز منكم لا شيء عليه. وإذا كان الوالد سيضحي، فالعاجز منكم الذي ليس له مال يضحي، فينوي أنه يدخلكم معه مع أضحيته في الثواب، فهذا ممكن إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول الدعاء في هذا اليوم الفضيل، يقول هل الأفضل يقول أن آتي بالدعاء من نفسي أدعية أدعو بها من نفسي، أو يقول الأخطر من الأدعية المكتوبة في بعض الكتيبات مثلا؟
صحيح أن يدعو الإنسان من قلبه، من نفسه، لنفسه أو من يحب، وذلك لأن القراءة من الكتاب ليس كالدعاء من القلب الخالص. الذي يدعو من قلبه يعرف ماذا يريد، فهو يعبر عما يريد فيدعو بإخلاص وصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أهم شرط من شروط الإجابة، من أهم الشروط بعد المطعم الحلال، الإخلاص في الدعاء، يعني استحضار الدعاء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني وأنت مستحضر قلبك للدعاء. فالله عز وجل لا يستجيب من قلب ساهٍ لاهٍ، ولا شك أن اللي يقرأ من كتيب لن يستحضر الدعاء، لأن هذا كلام كتبه شخص آخر، ليس هو كما يدعو ويعبر عما في خاطره ونفسه. فأدعو أنت وعبر عما تريد بالاستغفار والتوبة والإخلاص لله في الدعاء، ثم الصدق مع الله في طلب الشيء بصدق وإخلاص، تطلبه من الله سبحانه وتعالى أو لإخوانك المسلمين أو لأرحامك أو من تحب ممن تدعو لهم بالخير. فهذا هو الصواب، أنك أنت صاحب الحاجة، فأنت أدرى بحاجتك وأمنياتك وما تريد، فعبر عنها أنت. والموضوع سهل إن شاء الله. أولا يقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله وتعظيم رب العزة وتحميده وتسبيحه وشكره، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما يريد، ثم إذا انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وختم دعاءه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فعل ذلك فإنه حينئذ إن شاء الله أتى بأسباب الإجابة الهامة، فيستجاب له إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا براشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد، تفضل.
الله يحييكم، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال في اليوم الفضيل المبارك،
نسأل
الله القبول يا رب العالمين.
آمين.
وأن الله سبحانه وتعالى يسهل ويسر على حجاج بيته الحرام،
آمين آمين،
سهولة أداء المناسك ويتقبل منهم إن شاء الله.
آمين.
الشيخ عبد الله، بخصوص جزاك الله خير على السنن اللي ذكرتنا فيها، في سنن ناسينا الله يجزاك خير، بارك الله فيك، ذكرتنا فيها، ولو أن في بعض السنن الآن أصبحت صعبة، ولكن من أراد مثل ما قلت اتباع سنن رسول صلى الله عليه وسلم لازم شوي ويستحمل يعني بعض الأمور الصعبة في هذا الزمان اللي نحن فيه. شيخ عبد الله، بخصوص خطبة العيد، بالنسبة للدعاء فيها بعد الخطبة، هل يسن رفع اليد ولا مثل صلاة الجمعة ويكتفى بالتأمين فقط. جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير براشد. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال براشد فاضل الشيخ يقول بالنسبة لخطبة العيد هل هي كخطبة الجمعة مثلا؟ يقول بالنسبة للدعاء ورفع اليدين في الدعاء أنه يكتفى فقط في الدعاء بالتأمين ولا من غير رفع اليدين؟
خطبة العيد الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنها كانت خطبة واحدة خطب بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى استدار واستقبل الناس وخطب فيهم خطبة يعني متوسطة، وخص أيضا النساء فيها بالوعظ والتذكير، فلم يجلس بين خطبتين كصلاة الجمعة، إنما هي كانت خطبة واحدة كما في الأحاديث الصحيحة. ولكن الفقهاء درجوا على أن جعلوا خطبة العيد خطبتين مثل خطبة الجمعة، وإن لم يسعفهم الدليل على ذلك. ولو أراد أحد أن يطبق اليوم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها أنها خطبة واحدة لصعوب ذلك، الناس ما تتحمل. لكن مع الأسف هكذا كانت الحال، وهكذا كانت خطبته في العيد. ولأجل ما اجتهد فيه الفقهاء من جعلها خطبتين والجلوس بينهما، يشق الآن على الخطيب أن يخالف ذلك، ولكن هذا اجتهادهم كثير أو كثير منهم، فنرجو الله أن يتقبل ويغفر للجميع. وليس فيه خطبة العيد كثير دعاء مثل خطبة الجمعة التي كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين ثنايا الخطبة أو في ثنايا الخطبة، فلم يخصص لذلك في نهاية الخطبة دعاء فيما أعلم في العيد ولا في الجمعة، إنما كان دعاؤه في أثناء الخطبة، وعليه لا ترفع الأيدي، إنما يستمع للخطيب لوعظه ونفعه ويؤمن على دعائه إن دعا دون رفع يد. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة يقول هل تبطل الأضحية إذا أخذت من الأظافر أو من الشعر؟
هذا السؤال من يعني الأسئلة اللي استطيع أن أقول أنها خاطئة. من الخطأ أن يسأل المسلم مثل هذا السؤال، لأنه عندما يأتي الشرع بمنهي عنه أو بمأمور، هنا المسلم يلتزم ويفعل ما أمر وينتهي عما نهى. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته شيئا، وهنا المسلم يقول سمعنا واطعنا، لا يسأل بعد ذلك والله تبطل ضحيتي ما تبطل، تبطل لا تبطل عند الله، الله أعلم، الله أعلم بذلك، العبد لا يعلم والمفتي لا يعلم، وخاصة مع وجود النهي، إذا اقترن مع الفعل نهي يكون الأمر يعني فيه ما فيه من المحاذير. لكن لا شك أن الذي يضحي ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه كما نهاه لا يأخذ من شعره وأظافره في الأجر ليس كمن خالف النهي، ضحى وخالف أجر ليس هذا كذاك. فالذي ضحى وأمسك عن قص الأظافر والشعر أضحية إن شاء الله أقرب إلى القبول وكمال الأجر والثواب، أما الذي خالف قد ينقص أجره، والله أعلم، تقبل لا تقبل الله أعلم عند الله، لكن ليست كأجر من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته. فالصحابة لم يكونوا يسألون يا رسول الله نهيتنا عنك هذا مكروه ولا مند ولا حرام؟ إنما يقولون سمعنا وطعنا، ولم يقولون يقبل العمل ولا لا يقبل، إنما ينتهون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. تسأل فضل الشيخ عبر رسالة نصية القصيرة، تقول أنها حائض، فهل تستطيع الدخول للمسجد للاستماع إلى خطبة العيد أو ماذا تفعل؟
في حديث أم عطية قالت: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين، وفي رواية الصلاة، أن يعتزلنا الصلاة. إذن هنا أمر في العيدين النساء العواتق، وهي العاتق يعني الأمر الشابة أول ما تبلغ، وذوات الخدور يعني ذوات الستر، وهن الأبكار البنات التي لم يكن يخرجن أبدا، فأمرهن بالخروج لصلاة العيد، حتى اشتكت إحداهن إن إحدانا ليس لها جلباب، فقالت البسا أختها من جلبابها. فحديث معطية هكذا: أمرنا أن نخرج في الأضحى وفي الفطر العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلنا الصلاة. وفي رواية المصلى، يعني المصلى المراد به هنا الصلاة، لأن الرواية الأخرى فسرت المراد بالمصلى يعني الصلاة. قال: ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يعني العلة في أن أخرج البنات البكر التي لم يكن يخرجن، والعواتق حتى الحيض، لماذا أمرهن بالخروج للصلاة مع أن الحائض ليس عليه الصلاة؟ قال: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فحينئذ تخرج حتى الحائض، لكن لا شك أن المصلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالمسجد، لأنه عبارة عن صحراء مفتوحة، فذهاب الحائض إلى المصلى ليس فيه إشكال، لأنه ليس له حكم المسجد، لذلك ليس فيه تحية مسجد. فالذي ستذهب للمصلى وهي حائض ليس عندها أي إشكال، لكن الذي ستذهب إلى المسجد هنا يأتي خلاف أهل العلم في حكم دخول الحائض. فيجوز لك أن تذهبي وأن تدخلي المسجد وأن تجلسي دون صلاة، إنما تستمعين الخطبة وتذكرين الله وتكبرين وتحضرين الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحيض ذوات الخدور بالحضور في هذا اليوم، ويمرهن فقط باعتزال الصلاة. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يحييك خويا. عندي سؤالين طيب أمرك.
نعم.
السؤال الأول: واحد صام عرفة وأثناء اليوم ذكر أنه عليه قضاء من رمضان، يجوز أنه ينوي نية قضاء رمضان ولا لازم يكون بيت النية؟ واضح سؤال.
يعني من منتصف النهار تذكر في
هنا.
منتصف يوم عرفة
هنا.
وراد أن يقلب النية إلى قضاء رمضان،
أنه يجمع قضاء رمضان،
يجمع
مع
قضاء رمضان مع عرفة إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: اللي وكل الجمعيات الخيرية بإخراج الأضاحي، متى يصلح أو متى يجوز لأن يحلق ويقص الأظافر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خالد، تسمع إن شاء الله. حياك الله. سؤال أبو خالد، فالشيخ يقول: شخص صام يوم عرفة وفي أثناء النهار يقول تذكر أن عليه قضاء يوم رمضان، فيقول هل يجوز له أن يجمع في هذه اللحظة، يعني يجمع نية قضاء رمضان مع نية صوم يوم عرفة؟
الحمد لله أن الله أنساه حتى يعطيه الأجر الكثير، وذلك لما في النفس من الجمع بين صوم عرفة والقضاء من التداخل لاختلاف جنس صوم عرفة عن القضاء. وهذه مسألة فصلت فيها منذ أمسي، لكن الآن هذا المسألة تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في الصوم لابد من تبييت النية، يجمع الصوم من الليل، فلا بد من تبييت نية القضاء في صوم القضاء أو صوم الفرض، بخلاف الصوم النفل العام المطلق، النفل العام المطلق الذي هو ليس بقضاء ولا فرض ولا صوم معين. كان يقوم الإنسان يوم في الصباح يوم الاثنين أو الخميس فينوي الصيام، أو الأحد يقول يوم سأصوم، بعد الفجر لم يأكل قال سأصوم فيصوم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله يقول هل عندكم من شيء، يعني في شيء نأكله، يقولون لا، فيقول إني صائم فيصوم عليه الصلاة والسلام. وحيث إن هذا الرجل لم يبيت نية القضاء فلا يصح أن يشرع بالنية في أثناء الصوم في النهار، لا يصح هذا، إنما الآن فقط يصوم عرفة وله أجر عرفة، بعد ذلك يباشر قضاء هذه الأيام ولا يخصم هذا اليوم من القضاء لعدم تبييت النية، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من الذي يمسك عن الأخذ من الشعر والأظفار؟ هل يقول صاحب الأضحية الذي سيدفع ثمن الأضحية، أو يقول من يعني يقوم بالذبح، وإذا كان أكثر من شخص يعني يشترك أكثر من شخص في ثمن أضحية، هل الجميع عليهم أن يمسكوا؟
سؤال ذو شقين. السؤال الأول، الذي يمسك عن أخذ الشعر والأظفار هو الذي يدفع ثمن الأضحية ويتولى الأضحية، وهو رب البيت أو رب الأسرة، أو حتى إذا كان المرأة ستضحي عن نفسها وأهل بيتها لأنها تقيم مع عيالها لفراق الزوج، فهي التي تمسك فقط عن قص الشعر وتقليم الأظفار. وكذلك رب البيت في الأسرة هو الذي يمسك عن قص الشعر والأظفار، أما البقية الذين يضحى عنهم من الأولاد والزوجة والعيال، أو كذلك إذا شاء من والديه مثلا توفيا ويدخلهم في، أو هما أحياء ويدخلهم معه في الأجر، الأحياء من الوالدين معه مثلا في البيت، فهؤلاء لا يمسكون عن قص الشعر وتقليم الأظفار، إنما رب البيت أو الذي تولى ثمن الأضحية وتمنى وتولى الأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وهو أراد أحدكم ولم يقل على الجميع أن يمسكوا، قال أراد أحدكم، ومعلوم أنه معلوم أنه في الشرع أن هي أضحية واحدة عن أهل البيت كله، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي. وإذا اشترك أكثر من شخص في أضحية والاشتراك يكون في البقرة والإبل 7 أشخاص في بقرة أو 7 أفراد أو 7 أفراد في ناقة أو إبل أو بدنة، كل واحد له سبعها عنه وعن أهل بيته. فهؤلاء 7 الذين اشتركوا في البقرة أو في الإبل جميعهم يمسكون عن قص الأظفار الشعري وتقليم الأظفار، 7 وإن اشتركوا في أضحية واحدة. فلو أن 7 من الرجال اشتروا بقرة ليضحوا بها، لكل واحد منهم 7، كل واحد منهم يمسك عن قص الشعر وتقليم الأظفار، وهذا 7 عنه وعن أهل بيته، كما لو أن اشترك في شاة واحدة، ف7 شياه تعادل البدنة، والبدنة تعادل 7 شياه. الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال أبو خالد يقول: إذا وكل الجمعية في ذبح أضحيته، فيقول متى في هذه الحال أحلق شعري؟ ليقول: لا أعلم متى سيذبحون أضحيتي.
عليه أن يتوجه إليهم بالسؤال متى سينتهون من ذبح الأضاحي. فهناك فرق بين الأضاحي التي تذبح داخل الدولة وخارج الدولة، فيسألهم وهذا في ذمتهم. إذا قالوا له: ننتهي من ذبح الأضاحي داخل الدولة في أول يوم، فيصبر حتى ينتهي اليوم وتغرب الشمس، بعد ذلك له أن يقص شعره، شعر رأسه مثلا، أو يقلم أظافره. وإذا قالوا: ننتهي في يومين، فعليه أن ينتظر إلى ثاني يوم. وهكذا خارج الدولة، إذا قالوا له: ننتهي في ثاني يوم أو ثالث يوم، فعليه أن ينتظر إلى ثالث يوم، لأن أضحيته لن يعلموا أضحية فلان بالذات ستذبح في الساعة كذا في الوقت كذا، هذا صعب، لأن الأضاحي تجمع بالألوف ويشرع فيها. ولا يمكن أن أقول: ضحية زيد سنضحي بها في الساعة 10، هذا غير ممكن يعني. ولكن بشكل عام ينتهون من الأضاحي مثلا في أول يوم، يشرعون بعد صلاة العيد ومع صلاة العشاء مثلا ينتهون، فهنا هذا ممكن. أو ثاني يوم ينتهون، فعليه أن ينتظر ثاني يوم أول يوم، فيوجه لهم السؤال. فمتى ما قالوا: ننتهي، يزيد عليه في الوقت شوي احتياطا. لو قالوا: ننتهي في النهار، يصبر قليلا في الليل ويأخذ من شعره وأظفاره، هذا أحوط له. وعليهم أن يجيبوه إجابة صحيحة، الأخوة في الجمعية أن يجيبوا إجابة واضحة صريحة، ولا يختلف يعني يوم يومين إن شاء الله يصبر الإنسان يحتسب ليقدم أضحية صحيحة في الشرع. الإنسان حتى في حياته العادية، في أيامه، في حياته العادية، يمكن يتأخر عن قص أظفاره وشعره، فتجد يقول اليوم وغدا والله وانشغلت، ويروح الحلاق وما حصلت فرصة. هذا يحصل للإنسان طبيعي في حياته، فليش في الأضاحي يعني فقط نتحسس من الأمر؟ أحصل. المهم أنه الشرع وقت لنا 40 يوما لقص الأظفار، لا نتجاوزها، والأبط والعانة. وهكذا كذلك هاي الأيام الإنسان يحتسب فيها، ممكن يتأخر يوم يومين 3، لكن أيام الذبح محدودة، يبدأ بيوم العيد بعد صلاة العيد اليوم 10، وآخر يوم هو 13 من ذي الحجة، آخر أيام التشريق، إذا غابت الشمس انتهى وقت الذبح. والأضاحي لابد تنتهي في هذه الأيام، حتى الجمعيات تعلم ذلك، أنها لابد تنتهي من ذبح الأضاحي في هذه 4 أيام، من يوم 10 إلى آخر يوم، وهو آخر يوم من أيام التشريق اليوم 3، فيكون مجموع الذبح 4 أيام. فلو صبر إلى آخر أيام التشريق فهذا أحسن وأفضل وأضمن. وإذا لا يريد أن يصبر يسألهم متى تنتهون، فهم يخبرون وفي ذمتهم حينئذ. وكما قلت نصبر قليلا ويصبر الإنسان، وهذا يحصل الإنسان قبل الأضاحي وفي الأيام العادية، يحصل أن يتأخر عن قص أظافره، يحصل أن يتأخر عن يعني حلق شعر رأسه، يحصل هذا، فهذه الأيام كذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول أنا توفي أبي وأسكن، يقول أنا وإخوتي مع أمي في منزل واحد، فيقول إذا كنت أنا سأدفع نصف ثمن الأضحية وأخي سيدفع نصف ثمن الأضحية، سنضحي بخروف واحد، فيقول فضيلة الشيخ هل أنا أمسك وأخي يمسك أيضا أو يمسك أحدنا؟
وفي الحقيقة بهيمة الأنعام التي يضحى بها ثلاثة أنواع، الإبل والبقر والغنم. الإبل يشترك فيها سبعة أفراد، كل واحد عن نفسه أو عن نفسه وأسرته، والبقر كذلك يشترك في كل بقرة أو ثور جلكم الله سبعة أفراد، كل واحد عن نفسه أو عن نفسه وعياله. لكن المعز أو الخرفان والمعز وما يسمى بالأغنام أو التيس والغنم أو الخروف، فهذا لا يكون فيه الاشتراك، إنما شاة واحدة عن الرجل وأهل بيته، لا يحصل فيها اشتراك، يشترك فيها أكثر من شخص، لأن يتحملها واحد، هي لا يحصل فيها اشتراك كما في البقية. اللهم إلا إذا كان يجمعون النفقة، مثلا جميعهم في الشهر يجمعون النفقات كلها عند الأم مثلا، وهي تنفق على البيت من هذه النفقة، فتجمع من فلان وفلان ثم تصرف الكهرباء والطعام والشراب والإيجار مثلا، فممكن هنا لو أخذت من هذا للأضحية ممكن هذا يقال به، لأنه مال واحد في الحقيقة، في بيت واحد، في مطبخ واحد. لكن هذا أيضا صعب، فإذا تيسر أن أحدكم هو الذي يضحي في هذا الشهر عن البيت ويخفف عليه المصروف، يعني هو اللي يتولى الأضحية والباقين يتولون باقي المصروفات من الكهرباء والماء والأكل والشرب، وهذا الواحد اللي يتولى ثمن الأضحية ويخفف عليه باقي المصروفات هو الذي يمسك عن قص الشعر والأظفار، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.